أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في السورة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. في هذه تكلمنا في الآيتين الأولتين ووصلنا إلى قوله إن شانئك هو الأبتر. هذه الكلمة، هذه الآية مؤلفة من ثلاث كلمات: إن شانئك هو لك، أربع كلمات. طبعا نحتاج إلى بيان معنى الشنآن، معنى الأبترية، ثم بعد ذلك نحاول أن نلقي ضوءا على المضمون العام لهذه الآية المباركة. الشنآن كما فسره أهل اللغة هو الحقد والبغض المصاحب لسوء الخلق والعداوة. فيه عداوة وفيه سوء خلق، بغضا معه هذان الأمر. طبعا البغض والحقد هذا أمر نفساني، أمر موجود في داخل الإنسان. سوء الخلق تصرف، عداوة واضح هو موقف عدائي. إذا فسرنا الشنآن بهذا التفسير فهو يستبطن أمورا ثلاثة: واحد منها نفساني داخلي في القلب في داخل الإنسان، والثاني هو عبارة عن حالة تنعكس على التصرفات وهو سوء الخلق، والثالث هو الموقف الذي هو العداء وإعلان المنابذة، وهذه حالة معروفة. حينما نرجع إلى هذه السورة المباركة نجد أن الله سبحانه وتعالى بدأها بأمر امتن به على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الامتنان بهدف بيان استحقاق الرسول لهذا العطاء الإلهي لأجل تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله، يهدف إلى أن يعرف الناس قيمة رسول الله وعظمة رسول الله ومدى الاهتمام الإلهي برسول الله صلى الله عليه وآله وتيسير أمره لطف به ومعونته على المهمات التي أوكلت إليه. فهذا الامتنان له فائدة مهمة فيما يرتبط بهذه الناحية، وإبراز هذا الاهتمام له تأثير على علاقة الناس برسول الله وعلى تعاملهم معه. أن يشعر الإنسان بأن هذا الشخص أو هذا النبي هو محل العناية الإلهية العظمى إلى حد أنه يتفضل عليه وينزل عليه هذه السورة لأجل ما جرى معه من بعض المشركين، الذي أوضحنا بالمقدار الممكن لنا بعض وجوهه وجوانبه. إن هذا الاهتمام الظاهر من الله سبحانه وتعالى برسوله وهذه الألطاف التي يغمره بها، إذا شعر الإنسان بهذا الأمر يزيد تعلقه بالرسول يزيد انقياده له، يهتم هو بأن ينال رضاه، بأن يتقرب إليه، بأن يأخذ منه، بأن يقتدي به، بأن يتأسى به، بأن يرتبط به. فإذا هذا التعظيم الإلهي للرسول وهذه البيانات الإلهية عن النعم والفواضل التي تكرم بها الله سبحانه وتعالى على نبيه هي أيضا لمصلحتنا في النهاية. ظاهرها للرسول وينتهي الأمر بالنهاية لإظهار فضله، لإظهار محبة الله له وعناية الله به، وكذلك هي حالة تربوية لنا ولها فائدة عملية في تعاملنا وفي محبتنا وفي انقيادنا وفي ارتباطنا برسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا حتى حينما نقرأ في القرآن الثناء على رسول الله في أي مورد، حتى حينما يأمرنا الله بالصلاة على رسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على
محمد وآل محمد،
هذا الأمر أيضا هو حالة تربوية لفائدتنا ولمنفعتنا، وكل ما فيه تعظيم للرسول وثناء على الرسول له هو في هذا السياق عموما. فهذه السورة المباركة إذا نظرنا إليها، وقد تحدثنا في عدة جلسات عن الآيتين السابقتين، لابد أن نلاحظ أنه لابد أن نتساءل أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله الكوثر وأمره بأن بالصلاة وحسب ما قدمناه، هذا العطاء العظيم الكوثر هو مصدر الكثرات، الكوثر هو الذي هو الغنى، هو الذي لا يشعر الإنسان معه بالحاجة إلى الآخرين، إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الكوثر الذي معناه أن الإنسان إذا احتاج إلى المال يجد المال الكثير، إذا احتاج إلى الجاه، إذا احتاج إلى المقام، إذا احتاج إلى العلم، إذا احتاج إلى المحبة، إذا احتاج إلى أي شيء في هذا الوجود مما هو خير ومما هو صلاح وفيه صلاح لشأنه ورقي في مستواه، رقي في مدارج القرب من الله سبحانه وتعالى، كل شيء فيه خير وصلاح له هو يجد الغنى، مصدر الكثرات معه أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وآله. هذا الأمر، هذا العطاء العظيم حينما نقابله نجد في آخر السورة ثلاث آيات فقط، الآية الثالثة ألمحت إلى أن هذا الأمر إنما كان بسبب قضية وكان بسبب حادثة أشرنا إليها في جلسة سابقة، وهي قصة العاص بن وائل مع ابنه عمر بن العاص، حينما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راجع من دفن أحد أولاده، وقال أحدهما للآخر إني لأشنأه، فقال له الآخر لا جرم فقد صار أبتر. فحينئذ يقال أن السورة نزلت بهذه المناسبة. هنا يأتي سؤال نحتاج إلى الإجابة عنه، هذا السؤال هو كما يلي: أن هذه القضية، هذه الحادثة، إذا كان المقصود بها هو إظهار الحقد والبغض لرسول الله صلى الله عليه وآله وإظهار العداوة له، وكانت وهي عبارة عن سوء خلق ظهر في فعلهما هذا الشنيع الذي هو نوع من العدوان ونوع من يعني ليس فيه أدب، خروج عن الآداب، خروج عن الأخلاق، خروج عن القيم، أن إنسان مفجوع بولده تسمعه كلاما من هذا القبيل وتقول إني لأشنو، لماذا تشنو؟ يعني ما الذي فعله لك؟ هل آذاك؟ هل انتقص من مقامك؟ هل اعتدى على مالك؟ هل زاحمك في شيء أحببت الوصول إليه فبلغه قبلك؟ أو ما إلى ذلك، ما الذي فعله لك لتقول إني لأشنو، أي أحقد عليه، أي أبغضه؟ والشنآن كما قلت فيه ثلاثة عناصر: سوء الخلق، وهذا من سوء الخلق، نفس هذا القول في مثل هذا الموت وفي مثل هذه الحالة التي يفترض فيها الخشوع أمام القضاء الإلهي، حالة موت ولد ليست أمرا عاديا، لا يقابل من يموت ولده بهذا النوع من الكلام، بأن يقال إني لأشنأ، لماذا تشنأ، لماذا تبغض، ولماذا تقابله بهذا الكلام في هذه اللحظات الصعبة، ولماذا تؤذيه في شيء عاطفي؟ الآن هو يرجع من دفن ولده الذي لم يعد بعده له ولد، وتقول: لا جرم لقد صار أكثر، تبدي شماتة، تشفيا، تبدي يعني واقعا فيه إيذاء، ليس يعني لا يصدر عن إنسان مستوى في أخلاقه، يملك ذرة من العاطفة، ذرة من الأدب، من الخلق الرضي. واضح أن إنسان بهذه الحالة بلا سبب، بلا جهة، بلا عداوة سابقة، بلا لم يكن هناك بينه وبينهم أي منافسة على أي شيء، لا على مال، لا على جاه، لا على سلطان، أي احتكاك في أي موعد، لم يكن هناك بينه، ومع ذلك أنت في هذه اللحظة التي يفترض فيها أن تسليه بها وأن تخفف عنه تقول له هذا الكلام الجارح في الشيء الذي أصيب به، في نفس الشيء الذي، هل هناك سوء خلق؟ وهل هناك سوء أدب؟ وهل هناك انعدام عاطفة وانعدام يعني كل المعاني السيئة تظهر وتفوح روائحها من هذه الكلمة في مثل هذا الموقف؟ فإذا تجلت المعاني، العناصر الثلاثة في معنى الشنآن، قلت يعني بعض الإخوان ما كان موجودا، إن معنى الشنآن في اللغة هو الحقد والبغض المصاحب للعداوة مع سوء الخلق. وقلت أن هذه الأمور هي ثلاثة أشياء، أحدها تتمازج وتتناغم مع بعضها فيسمى المجموع شنآن. أحد هذه العناصر يرتبط بداخل الإنسان، بباطن الإنسان، بالنفس وهو الحقد والبغض، والآخر بالسلوك وهو سوء الخلق وبالتعامل، والثالث بالموقف وهو العداوة. على كل حال هذا الشيء، مع ذلك نقول، مع ذلك، مع أنهم قد بلغوا في سوء خلقهم وفي سوء أدبهم وفي عداوتهم وبغضهم وفي عدوانهم على رسول الله أقصى الحدود، لأن اللحظة التي اختاروها لطرح هذا الكلام ولإجراء هذا الحوار لحظة أصلا لا يعقل أن تصدر من إنسان عنده ذرة من القيم ومن الأخلاق ومن، مع ذلك يأتي السؤال، نقول الله أعطاه الكوثر الذي هو مصدر كل الكثرات في الخير في هذه المناسبة، ألم يكن هذا يكفي تعويضا له عما أصابه من أذى بسبب هذه الكلمات الجارحة التي صدرت من هذا الرجل وابنه؟ يعني كان يكفي أن أعطناك الكوثر فصلي لربك وانحوت الأمر، لماذا أضاف إليه، يعني هذا في الجانب الإيجابي بالنسبة لرسول الله، أضاف إليه الجانب السلبي بالنسبة لهما، وهو قوله: إن شانئك هو الأبتر. فإذا هناك عطاء هائل لرسول الله وهو الكوثر، مصدر كل الكثرات في الخير في الدنيا وفي الآخرة، وأيضا هناك جانب عقوبتي سلبي على الطرف الآخر، وهو أنه هو الأبتر. الآن هذا لنا فيه بعض أيضا التوضيحات الأخرى ستأتي. هذا السؤال أيضا يأتي سؤال آخر، أنه عادة نحن نرى الناس في زمن رسول الله وحينما بعث رسول الله آذوه وجرحوه في كلامهم وظهر سوء خلقهم وبين وحكى الله سبحانه وتعالى عن تصرفاتهم السيئة معه، وصفوه بالمجنون، وصفوه بالكاهن، وصفوه بالساحر، وصفوه وصفوه، وكل ذلك عن حقد وعن بغض وعن عداوة وعن سوء خلق وعن شنآن. ولكن نلاحظ أن الله حين تحدث عن هذه الأمور، عن الاتهام بالسحر، عن الاتهام بالكهانة، عن الاتهام بالشاعرية، عن الاتهام بالجنون، تحدث عنها في سياق آية ولم يفرد لها صورة، هذا شيء لافت للنظر، وتحدث عنها بما هي توصيف وبما هي تصرف محدود، محدود المعالم، مبين المعالم، كاهن، شاعر، مجنون، لم يتحدث عن الشنآن، مع أن هذا القول هو شنآن، هو حقد، هو بغض، يعني ناشئ عن حقد، ناشئ عن بغض، فيه سوء خلق، وفيه عداوة أيضا، ومعه عداوة، وكل شيء، كل العناصر للشنآن متوفرة في تلك الاتهامات. ولكن نلاحظ أنه هنا قال له إنا أعطيناك الكوثر، وأنزل سورة كاملة. هناك كان يذكر الاتهامات هؤلاء الشانئين لرسول الله في سياق آية في ضمن سورة يذكرها، مثلا هذه الاتهامات يذكرها ويمضي عنها ولا يفرد لها سورة وحدها بحيث، ولا يكون في مقابلها هذا المقدار من العطاء العظيم وهذا المقدار من الحسم في العقوبة، في عقوبة الطرف الآخر، في مواجهة الطرف الآخر بما يكون فيه نقص عليه وفيه تهديد له وفيه نوع من الانتقاص له، إن شانئك هو يعني شيء من العقوبة. هذا النوع من الحديث ومن التعامل مع مفردات الشنآن المختلفة له خصوصية في سورة الكوثر لم نجدها في سائر مفردات الشنآن التي تحدث عنها القرآن في كثير من آياته، ولم يوصفها بما وصفها به هنا. يعني هذا التصرف الذي صدر عن هؤلاء الأشخاص أعطاه الوصف المكتمل العناصر الذي يبين أن فيه هذه الأمور الثلاثة، العناصر الثلاثة التي تزيد قبحه وتظهر مدى سوءه ومدى خروجه عن المعقول. فإذا هناك شيء يريد الله سبحانه وتعالى أن يبينه، لا تكون سورة إلا إذا كان هناك مطلب عام عظيم مستقل يريد الله سبحانه وتعالى إفراده بالبيان وإعطاءه طابع مستقل عن غيره. يعني هناك موضوعات هامة جدا يفرد لها سورة. أما ففي مثل هذا الموضوع لابد أن يكون هناك خصوصية أوجبت أن يفرد السورة في مثل هذا النوع من الشنآن بالخصوص. ليس كل شنآن وليس كل اتهام وليس كل أذى، مع أن النبي قد أوذي، كانوا يضعون عليه بعض الأحيان سلم ناقة، كانوا يؤذونه بالكلام الجارح، كانوا يؤذونه بأن يرسلوا يضعون الشوكة والحطب والحجارة في طريقه لكي يتعثر، لكي تؤذى تدمى قدماه من الشوك ومن غير ذلك من الذي يواجهه في طريقه. كانت حمالة الحطب تأتي بكل هذه الأمور، وكانوا يرسلون الأطفال لإيذائه برميه بالحجارة، وكانوا هذا كله شنآن. لكن مع ذلك أنا هنا شنآن له خصوصية هامة جدا هي في مستوى الرسالة كلها هي التي اقتضت أن تنزل سورة بكاملها ومفردة لها أول ولها آخر بداية ونهاية ومسورة واسمها سورة. هذا اقتضى هذا الأمر، هذا الشيء الذي اقتضى هذا الأمر ما هو؟ هل هو مجرد إيذاء الإيذاء الروحي لرسول الله في أمر عاطفي حين كما ذكرت أنهم حين مات ولده ولم يعد له أولاد قالوا له لا جرم إنه أبتر لقد صار أبترا، أو يعني هل مجرد هذا المقدار هل أوجب هذا السورة؟ لا، هذا لا يوجب ذلك، لأن هذا النوع من الأذى موجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول إنما يفكر في أمر الدين بالدرجة الأولى، يتألم كشخص في الأمور التي تمسه كشخص، لأنه الله عز وجل إذا لم الله عز وجل أعطاه الكمال، والإنسان الكامل يتفاعل مع الأمور بصورة تامة وكما ينبغي وكما يجب وبالحد الذي فرضته سنة التكوين. يعني حتى الأنبياء حينما يفرحون حينما يتأذون حينما أي شيء يصيبهم مما يصيبنا يكون تفاعلهم معه هو التفاعل التام العناصر والمكتمل بحسب سنة التكوين العامة، بحيث لا يكون هناك، لأن النقص في ذلك يعني أن هناك نقصا في تكوينه والعياذ بالله، وهو الإنسان الأكمل الذي لا يصل أحد إليه في كمالاته من جميع جوانبها البشرية والروحية والنفسية والأخلاقية وغير ذلك، وهذا منها. فإذا مثلا إنسان اعتدى عليه عاطفيا يتأثر كما نتأثر ولكن بنحو أتم وبنحو يتناسب مع طبيعة هذا الأذى ومع كماله في صفاته الإنسانية. يعني أظن أن الفكرة أصبحت شبه واضحة. إذن لابد أن يكون هناك شيء آخر وسر آخر هو الذي فرض. ما هو هذا السؤال؟ هذا السؤال كما قلت قبل قليل أن صحيح النبي يتأذى للأمور التي تمس كما التي يتأذى منها الناس عادة، الأمور العاطفية، أن يسيء إنسان خلقه معك، أن يسيء إليك في بعض كلماته، أن يعتدي عليك تتأذى، والنبي يتأذى أيضا، ولكن أذى النبي هو الأكمل لأنه يعرف أبعاد، يعني هناك عناصر كثيرة تدخل في هذا الأذى وتبلور هذا الأذى، من جملتها أنه هذا العدوان هو يفهمه على حقيقته، يفهم دوافعه، يفهم عناصره، يفهم أبعاده، يفهم ما يؤدي إليه، يعرف كل ما، لأنه هو الإنسان الذي لا يوجد إنسان أكمل منه وأصفى نفسا منه وأعرف بحقائق الأشياء منه، هو الإنسان الذي اختاره الله، واضح لا يحتاج هذا الأمر. فإذا النبي وإن كان يتأذى كما نتأذى ويفرح كما نفرح ويرتاح كما نرتاح ويلتذ بما نلتذ به، ولكن مع ذلك هو لأنه الأكمل يكون كل ذلك بدرجته المتوافقة مع سنة التكوين والخلق، واضح. ولكن هنا الأمر يحتاج إلى بيان آخر، وهو أن مع ذلك لا الله النبي صلى الله عليه وآله الشيء المهم عنده ليس هو أمور الشخصية، وإنما الأهم عنده هو ما يرتبط بالدين، لأنه فهم وعرف من شنآن هذا الشانع أن القضية لم تقتصر على موضوع الأذى الشخصي، حتى فيما هذا الشنآن كان هناك نظرة أوسع مما نظن، وهي أنهم أرادوا أن هذا نبي، وهم يرون ويفكرون وبحسب حساباتهم أن الأنبياء جاءوا برسالة وجاءوا بدين ويريدون تغيير الواقع الذي يحيط بهم الموجود إلى ما هو أفضل، ليصبح بدل أن يكون واقعا شيطانيا ليصبح واقعا إلهيا، واقعا طاهرا زاكيا صافيا ليس فيه أي حظ للشيطان على الإطلاق في أي جهة من جهات الحياة. فإذا هم يعرفون ذلك ويفكرون أو يعتقدون أن هذا الأمر يحتاج إلى إمكانات، إمكانات مادية، إمكانات بشرية، إلى أموال، إلى رجال، إلى ناس تحميه، ناس تسوق له، ناس تهتم به. لا يكفي أن يأتي إنسان ويطرح فكرة ثم يغيب وينتهي الأمر، تحتاج هذه الفكرة إلى رعاية، إلى متابعة، إلى محافظة عليها. إذا زرعت نبأ غرسة في مكان ما بين مجموعة من المخلوقات التي لا تبالي بشيء حولها، لابد أن تحرسها، لابد أن تهتم بها، أن تدفع عنها ما يؤذيها، أن توصل إليها، يعني أن تهيئ لها من يسقيها، من يبعد الأشواك من حولها، ينظف ما يحتاج إلى تنظيف، إلى آخر ما هنالك. فالإنسان فإذا يعرفون أن هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله يحتاج إلى من يحميه، وحيث إنه لم يعد له أولاد، كأنما فهم هذا الرجل ومن معه وابنه أن هذا انتهى الأمر، هذه الرسالة أصيبت بنكسة، أصيبت بضربة، لم يعد لها قدرة على الامتداد، على البقاء، ليس هناك من يحميها، من يحفظها، من يرعاها، من يهتم بها، من يحافظ عليها. إذن هذا الأمر أفرحهم، لا جرم لقد صار أبترا، لأنه إنما حصل ذلك بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك نزلت هذه السورة لرد على هؤلاء. فالله عز وجل رد عليهم برد مشتمل على عنصرين، بقية الكلام إن شاء الله يأتي في الجلسة الآتية. والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.